أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكرنا في الجلسة السابقة أن الملكية حقيقتها أنها أمر واحد فارد، لا تنقسم إلى قسمين، فاللزوم والجواز حكمان شرعيان وليسا هما من المفردات، والذي يوجب تقسيم نفس الملكية. فالملكية حقيقة واحدة فاردة لا تقبل التقسيم، فمن الخطأ أن نقول يوجد عندنا ملكية لازمة وملكية جائزة. وقد ذكرنا الوجه في الدرس السابق، وقلنا أن الجواز واللزوم أحكام شرعية، والأحكام الشرعية في رتبة متأخرة عن هذه الملكية، وما كان في الرتبة المتأخرة لا يمكن أن يكون من الانقسامات الأولية لنفس الشيء. وقد شرحنا هذا المطلب في الدرس السابق، ولكن المصنف ذكر وجها آخر غير الذي أشرنا إليه لإثبات أن الملكية أمر وحقيقة واحدة لا يتنقسم إلى اللزوم والجواز. وتوضيح دليله قدس سره، وأن يقال أنه على كلامكم، ركز معي، على كلامكم يوجد عندنا ملكية تنقسم إلى قسمين، ملكية لازمة وملكية جائزة. فعندنا مقسم وهو الجامع، هي الحيثية المشتركة، هو طبيعي الملكية، كلي الملكية. وعندنا أقسام، والقسم عبارة عن الجامع مع الخصوصية. ما معنى القسم؟ القسم هو عبارة عن الجامع والطبيعة الكلية مع خصوصية ما. فعندما نقسم الكلمة إلى اسم وفعل وحرف، شنو معنى الاسم؟ كلمة مع خصوصية، الفعل كلمة مع خصوصية، الحرف كلمة مع خصوصية. فإذا على كلامكم الملكية اللازمة والملكية الجائزة عبارة عن قدر مشترك خصصناه بخصوصية ما، وببركة هذه الخصوصية حصل وتولد عندنا ملكية لازمة وملكية جائزة. فنحن نسألكم، هذه الخصوصية التي أوجبت تخصيص الطبيعة والقدر المشترك من أين ناشئة؟ هل هي ناشئة من جعل المالك أو ناشئة من جعل الشارع؟ فإذا هذه الخصوصية التي أوجبت تخصيص الملكية فصار عندنا ملكية لازمة وملكية جائزة، هذا اللزوم والجواز. هذه الخصوصية التي أوجبت تخصيص الجامع، هل هي بجعل المالك أو بجعل الشارع؟ وكلاهما باطل، أما المحتمل الأول وهو أن اللزوم والجواز خصوصيتان ناشئتان من جعل المالك أي إنشاء المالك، بمعنى ما معنى جعل المالك؟ بمعنى أن المالك تارة ينشئ الملكية اللازمة وتارة ينشئ الملكية الجائزة، أي أن المالك تارة يقصد الرجوع وتارة لا يقصد الرجوع، فإن قصد المالك الرجوع أن له قصد الرجوع فهذا حصل عندنا الجواز، وإذا قصد عدم الرجوع فحصل عندنا اللزوم، فاللزوم والجواز ناشئان من قصد المالك، فتارة يقصد الملكية اللازمة التي لا رجوع فيها وتارة يقصد الملكية الجائزة، هكذا احنا ندعي. فيقول الشيخ هذا إن كان مرادكم فيلزم أن يكون الملكية اللازمة والجائزة تابعة لقصد المنشئ لقصد المالك ولا علاقة للشارع بذلك، فتارة أنا في البيع أقصد الرجوع وتارة لا أقصد الرجوع، في الهبة تارة أقصد الرجوع وتارة لا أقصد الرجوع، فيكون الجواز واللزوم أمر اختياري منوط بقصد المالك وهو بديهي البطلان، فإن كل من يعرف العقلاء ويعرف الشريعة يقول أن البيع يترتب عليه الملكية اللازمة ولو قصد الرجوع، قصد الرجوع لا يغير الواقع شيء، الإجارة البيع الإجارة البيع يترتب عليه الملكية اللازمة وإن قصد شنو وإن قصد الرجوع. وعندنا بعض العقود كالهبة المجانية يترتب عليها بالاتفاق الملكية الجائزة وإن لم يقصد الرجوع، فإذا كون هذه الملكية يجوز لي أن أرجع ولا يجوز لي أن أرجع هذا بحسب اعتباري المعتبر، بحسب إمضاء المعتبر، بحسب حكم الشارع، وليس هذا منوط بمشيئة من؟ بمشيئة المنشئ، بمشيئة الذي يجري العقد، وإلا على كلامكم البيع دائما لازم، قد يكون لازم وقد يكون جائز بحسب قصده، حتى البيع الخالي من الخيارات، تتكلم الخيارات ما يبحثون في الخيارات، البيع الخالي من الخيارات بيع جائز، ليش؟ لأنني أنا قصدت الرجوع، والهبة قد تكون لازمة لأنني ما قصدت الرجوع، فالبيع تارة جائز وتارة لازم، الهبة تارة جائزة وتارة لازمة، وهذا بديهي البطلان خلاف الارتكازات العقلائية وخلاف ضرورات الفقهية. إذن لا يمكن أن تقولوا أن اللزوم والجواز بجعل ممن؟ بجعل من المالك، هذا أولا فاسد. خلنا نقرأ حب حبة ونطبقها. ويدل عليه صفحة 52 ويدل عليه، اترك الجملة المعترضة، أن اللزوم والجواز لو كانا من خصوصيات الملك الملكية فإما أن يكون تخصيص القدر ما هو القدر المشترك؟ الملكية المقسم، لأن الملكية اللازمة والجائزة قسمين للمقسم، والقسم عبارة عن المقسم بشرط شيء. فإما أن يكون ما هو التخصيص؟ من وجه التخصيص اللزوم والجواز، التخصيص حاصل باللزوم والجواز. ما هو الذي طرأ عليه التخصيص؟ المقسم، القدر المشترك عن الملكية بإحدى الخصوصيتين، أي خصوصيتين؟ اللزوم والجواز، بجعل المالك أو بحكم الشارع. فإن كان الأول كان اللازم التفصيل بين أقسام التمليك، تمليك بالبيع، نقول البيع تارة جائز وتارة لازم بحسب القصد، الهبة تارة جائزة وتارة لازمة، والإجارة تارة جائزة حسب قصد من؟ حتى حسب قصد المنشئ، وهذا بديهي البطلان. قال: كان اللازم التفصيل بين أقسام التمليك المختلفة بحسب قصد الرجوع وقصد عدم الرجوع أو عدم قصده. شنو قصده أو عدم قصده؟ هنا يقول احتمالات ثلاثة عندك: إما يقصد الرجوع، إما يقصد عدم الرجوع، إما يهمل لا يقصد الرجوع ولا يقصد عدم الرجوع. فإن قصد الرجوع صار عندنا خصوصية شنو؟ الجواز. إن قصد عدم الرجوع صار خصوصية شنو؟ اللزوم. أما إذا ما قصد شيء، لأن هذا بجعل المالك فلا بد أن يقصد، فيكون مهمل، لا هو جواز ولا هو لزوم. يوضح شيخنا شيخ صادق: القصد بجعل المالك، فإن قصد الرجوع جواز، إن قصد عدم الرجوع لزوم. إذا إلا ما يقصد إهمال، وهذا واضح البطلان، لأنه المعقلاء يقول إذا حصل البيع يتوقفون، خلنا نتأكد يا جماعة الخير، خلنا نسأل: قصدت الرجوع لو ما قصدت؟ إن قصدت الرجوع فالبيع جائز.
يعني المقصود بدون إبراز شيخنا،
فقط قصد، قصد نفساني. إن قصدت الرجوع ما يشترط الإبراز، أمر قصد نفساني. إن قصدت الرجوع فهذا يصير العقد جائز، إن قصدت عدم الرجوع فيصير البيع لا. إما قصد شيء لا هو لازم ولا هو جائز.
أما مع الإبراز بعد ما يجي هذا البطلان،
يجي البطلان، لأنه ليس نعم لا، الخيار بجعل الشر له أسبابه، مو أمر قصدي تبع الخيار تابع لأسبابه، كالمجلس، كالغرر، كالغابن، كالعيب. أما مجرد القصد لا يوجب الخيار بحسب المرتكزات العقلائية، مجرد أنا أقصد الرجوع، قصدك الرجوع لا أثر له في المعاملة. متى ما أنشأت البيع يلزمك تسليم العوض وتسليم المعوض للغير، قصدت الرجوع أو لم تقصد الرجوع، ومجرد قصد الرجوع لا يوجب ثبوت الخيار لك، الخيار له أسبابه كالمجلس، كالحيوان، كالتدليس وما شاكل ذلك. قال: وهو بديهي البطلان، إذ لا تأثير لقصد المالك في الرجوع وعدم قصده. وضع إن شاء الله، هذا كله إذا أردتم أن الخصوصية من وين ناشئة؟ من جعل المالك. وإن قلتم لا، نحن نلتزم بأن الخصوصية ناشئة بجعل الشارع، بحكم الشارع، فاللزوم والجواز خصوصيتان ناشئتين أو ناشئتان من جعل الشارع. فيقول الشيخ: نحن نسألكم حينئذ أنه الشارع في باب المعاملات من الواضح أن دوره الإمضاء وتنفيذ ما يقصده المتعاقدان، صحيح؟ دور الشارع دور شنو؟ الإمضاء والتنفيذ. فحينئذ تارة نفترض أن ما تعلق به قصد المالك، قصد المالك الرجوع. لو قصد المالك تقولون العبرة بقصد المالك، لو قصد المالك الرجوع فعلى كلامكم المدار على جعل الشارع، فلو حكم الشارع باللزوم وعدم الرجوع لكان هذا خلاف تبعية العقود للقصود. فما قصده المالك تمليك العين بنحو يريد أن له السلطنة على إرجائها، ما قصد تمليك العين تماما وقطع العلق تماما، إنما قصد تمليك العين بنحو له أن يرجع، لكن الشارع أمضاها لازما، لأن اللزوم تقولون خصوصيات من وين ناشئة؟ ناشئة من حكم الشارع بغض النظر عن قصد المالك. فلو قصد المالك الرجوع كما في البيع والشارع أمضاه لازما، صار هذا مورد لعدم تبعية العقود للقصود. والعكس بالعكس، لو قصد المالك عدم الرجوع كما في الهبة وأمضاه الشارع مع الرجوع، لكان ما قصده الشخص غير ما أمضاه الشارع، فيلزم عدم تبعية العقود للقصود، وهذا خلاف المرتكزات العقلائية. فالمنشئ للملكية في باب الهبة مثلا قصد الرجوع، قصد عدم الرجوع والشارع أمضاه جائزة، وفي باب البيع قصده، قصد الرجوع وأمضاه لا لازما، فما أمضاه الشارع خلاف ما قصده المتعاقدان. إذن إذا تقولون أن الجواز واللزوم خصوصيتان للملكية ناشئتين من جعل من؟ من جعل الشارع، فالملكية الجائزة والملكية اللازمة نشأت من جعل الشارع، يلزم عدم تبعية العقود للقصود، وهو باطل. فإن قلت، شوف العبارة، خلنا نقرأ العبارة هذه، وإن كان الثاني يعني بجعل الشارع لزم إمضاء الشارع العقد على غير ما قصده المنشئ، لو قصد المنشئ الرجوع الشارع في كما في باب الهبة كما في باب البيع، أنا قصدت أرجع، الشارع قال رغما على أنفك أنا أمضيه لا لازما، وفي باب الهبة بالعكس، في باب الهبة أنا قصدت عدم الرجوع أنا ما أريد أرجع، لكن الشارع أمضاه جائزا، يلزم عدم تبعية العقود للقصود، وهو باطل في العقود لما تقدم أن العقود المصححة الصحيحة عند الشارع تتبع القصود. وإن أمكن، هذه أمكن دفع إشكال دفع توهم، إن قلت تقدم عليكم في مناقشة كاشف الغطاء أن كاشف الغطاء كان يقول يلزم على قول المشهور القائلين بأن المعاطات تفيد الإباحة عدم تبعية العقود للقصود. فما قصده المنشئ بالمعاطات التمليك، وما أمضاه الشارع الإباحة، هذا الذي ذكر من؟ كاشف الغطاء. وأنتم شيخنا الأعظم قلتم لنا ماكو مانع من عدم تبعية العقود للقصود، وقلتم شكوا بها ماكو مشكلة، والقول بعدم تبعية العقود للقصود ما فيها أي محذور، فكيف هنا تقولون وإن كان الثاني لزم إمضاء الشارع على غير ما قصد وهو باطل؟ ليش باطل؟ هذا رجوع إلى كلام كاشف الغطاء الذي أنتم ما قبلتم كلامه في ذاك البحث. الشيخ الأعظم يقول دفعا لهذا الإشكال، ما ذكرناه هناك غير ما نقوله هنا يا سيدنا الجليل، فما نقوله هناك إن شاء الله ما نسيته، كنا نقول أنه بناء على المشهور القائلين بأن المعاطاة تفيد الإباحة، ليست المعاطاة داخل صغرى لكبرى العقول تابعة للقصود، لأن موضوع القاعدة يا عقد العقد الصحيح الممضى، تذكرون وقلنا أن العقد الصحيح الممضى هو موضوع قاعدة العقول تابع للقصود، لأن دورش لو شرع حكم عليه بالصحين أمضى، والأمضى يعني التنفيذ، التنفيذ لما قصده بل المتعاملان، فإذا هذه القاعدة موضوعها العقود الصحيحة. وقلنا لكاشف الغطاء أنه على نظر المشهور لا يرون أن هذه العقود عقود صحيحة، يرون هذه عقود فاسدة فهي خارج موضوعها. وأما محل بحثنا الآن، فارغنا احنا وين وصلنا، كيف وصلنا لهذا البحث، فارغنا أن عقد المعاطاة صحيح ويفيد الملكية، يتكلم الآن بناء على الملكية، ونتكلم الملكية لازمة أو جائزة، فنحن الآن نتكلم بعد المفروغية عن أنه قام الدليل على صحة المعاطاة وأن المعاطاة تفيد الملكية بأحل الله البيع بالبيان الثالث. تذكر شيخنا انتهى الكلام وثبتنا صحة المعاطاة وأمضاه الشارع. الآن في طول إمضاء الشارع يأتي الإشكال أن تبعية العقود للقصود محكمة، وإن أمكن بغض النظر عن هذا المقام في ذاك، وإن أمكن أن نقول نعم كما قال المشهور أن المعاطاة عقد فعلي معقد قولي، والعقود الفعلية لا يشملها دليل الإمضاء، قد يقال بذلك هناك، ولكن نحن نتكلم الآن بناء على المفروغية أنه العقود الصحيح والمعاطاة حسب بحثنا عقد صحيح كما دل عليه الدليل. ولهذا شوف عبارة الآن، وهو باطل في العقود لما تقدم أن العقود الصحيحة، قيدها بشنو؟ بالصحيحة أو المصححة، مصححة بإمضاء الشارع أو صحيحة ماكو فرق، عند الشارع تتبع القصود. وإن أمكن، أمكن نعم يمكن عقلا، يمكن لما يمكن، يمكن أن نقول أن المعاطاة ما تفيد الملكية وتكون المعاطاة فاسدة كما ذهب له المشهور، على مستوى الإمكان صحيح، وكنا نحن هناك ندافع عن المشهور لأنهم يقولون بعدم الإمضاء. وإن أمكن القول بالتخلف هنا في مسألة المعاطاة بناء على ما ذكرنا سابقا انتصارا للقائل بعد، احنا كنا نتكلم بناء على عدم الملك، قلنا لو بنينا على عدم الملكية لا يعترض عليهم بتبعية العقود للقصود، من ماذا الذي ذكرته؟ من منع وجوب إمضاء المعاملات، لا يلزم إمضاء المعاملات الفعلية، مش معاملة فعلية يعني، يعني في قبال المعاملات القولية على طبق قصود المتعاطيين. لكن الكلام في قاعدة اللزوم في الملكي يشمل العقود الفعلية أيضا، لأنه الآن نتكلم بناء على شنو؟ أن العقود الفعلية تفيد ملكية، فحينئذ في قاعدة اللزوم في الملك يشمل العقود، يا عقود الفعلية أيضا كما يشمل العقود القولية يشمل العقود الفعلية، لأنه فرغنا عن أنه فيه ملكية، والكلام مو في أصل الملكية الآن، الكلام في لزوم الملكية. فقاعدة لزوم الملك في الملكية تثبت في كل مورد في ملكية، سواء في العقد الفعلي أو في العقد القولي. واضح إن شاء الله. إذن ما ذكرتموه باطل، إذن التخصيص لا يمكن أن يكون لا بجعل الشارع ولا بجعل المالك، ونتيجة ذلك أن الملكية أمر حقيقي وحقيقة واحدة، يعني حقيقة اعتبارية واحدة فاردة ليست لها أقسام. هذا تمام الكلام في بيان كلام المصنف في إثبات أن الملكية أمر واحد. الكلام الآن في الجملة المعترضة. النقطة الجديدة، دققوا معي، لو حصل النزاع ما وصلنا إلى نتيجة. أنتم تقولون الملكية أمر واحد فارد وليس له أقسام، طرف آخر يقول الملكية له أقسام ينقسم إلى لازم وجائز، فحصل عندنا التردد هل لها أقسام أو ليس لها أقسام، وأثر هذا التردد ما هو شيخنا؟ بناء على، التفتوا للكلام ليضيع عليكم البحث، بناء على القول بعدم الانقسام وأن الملكية أمر واحد، الاستصحاب الجاري في الملكية، استصحاب قلنا شخصي، استصحاب شنو سمينا؟ شخصي، وهو ما ذكره الشيخ الأعظم أول ما دخل البحث. حصلت المعاطاة، حصلت الملكية، بعد ذلك قال فسخت، شككنا في بقاء شخص الملكية الذي حصل، نستصحب شخص الملكية، هذا بناء على فبناء على عدم وجود قسمين، ما هو الجاري شيخنا؟ استصحاب بقاء الملكية لإفادة اللزوم. ولكن بناء على وجود القسمة جتنا مشكلة، دخلنا استصحاب الكل من القسم الثاني، نقول ها حينما حصلت المعاملة نعلم بوجود طبيعي الملكية إما في الفرد الأول وهي الملكية اللازمة، وإما في الفرد الثاني وهي الملكية الجائزة، فنحن لا نعلم أن طبيعي وكلي الملكية وجد في ضمن الفرد القصير وهو الملكية الجائزة الذي يزول بفسخته، أو وجد في ضمن الملكية اللازمة. ماذا نفعل؟ قلنا أن استصحاب بقاء كلي الملكية لو جرى فهو لصالح الشيخ، معاضد لكلام الشيخ، ياي لو جرى استصحاب بقاء كلي الملكية لكان معاضد لأي دعوة؟ لا شيخ، لأنه في النتيجة يثبت اللزوم. ولكن لا، قلنا لو جرى استصحاب بقاء كلي الملكية فهو معارض باستصحاب آخر وهو استصحاب عدم حدوث الفرد الطويل، استصحاب عدم حدوث الملكية اللازمة، واستصحاب عدم حدوث الملكية اللازمة حاكم على استصحاب بقاء الكلي، فإذا كان حاكبا فما هو الجاري؟ استصحاب عدم حصول الملكية اللازمة. وإذا جرى استصحاب عدم حصول الملكية اللازمة ارتفع استصحاب الشيخ الأعظم. ليش؟ لأن تفتوا شيخنا مطالب دقيقة، الشك في بقاء الملكية بعد قوله فسخت مسبب عن الشك في أن الحادث حين المعاطاة الملكية اللازمة أو الملكية الجائزة. واضح شيخ هاشم؟ الشك في بقاء الملكية بعد قوله فسخت لجري شيخ العظام مسبب عن الشك في أن الذي حدث في يوم السبت حينما حصل البيع المعاطات هل حصلت الملكية اللازمة أو حصلت الملكية الجائزة؟ ونحن أثبتنا بالاستصحاب عدم حصول الملكية اللازمة. فبناء على أن الكلي الملكية لها فردان نستصحب عدم الفرد الطويل، ونتيجته أن المحكم في الميدان استصحاب عدم الملكية اللازمة. فترتب الآن الأثر، هل استصحاب الملكية من قبيل الاستصحاب الشخصي فيتم كلام الشيخ ويستفيد اللزوم، أو أن الملكية لها فردان، فرد طويل وفرد قصير، ونستصحب عدم الفرد الطويل؟ فيقول الشيخ العظم أن كلامكم كان أنه فرد طويل وفرد قصير وكلي ملكية كان مبني على أن هناك أقسام للملكية. احنا أبطلنا الأقسام، ما عندنا لا فرد قصير ولا فرد طويل، عندنا ملكية واحدة كنا نعلم بوجودها نشك في ارتفاعها نستصحب بقاءها. واضح شيخنا؟ ألا احنا شككنا ما درينا من هو الصحيح، هذا علم وذاك علم، فضاعت علينا المسألة بين علمين. فهل الملكية لها أفراد والنتيجة عدم اللزوم، أو أن الملكية ليس لها أفراد ونتيجته اللزوم؟ فيختلف الأثار. فلو حصل الشك يا شيخنا ما هو الجاري؟ واضح شيخنا شيخ مرتضى؟ وين وصلنا الآن؟ وصلنا إلى معمعة، حصل الشك والتردد، هل لنا أن نجري الاستصحاب أو لا؟ وهنا الشيخ الأعظم قدس سره يقول لو شككنا أن اللزوم والجواز هل هو من مفردات الملكية حتى نجري الاستصحاب، أو ليس من مفردات الملكية فلا يجري الاستصحاب، ماذا نفعل؟ يقول يكفينا الشك في إثبات الاستصحاب الذي نريده، وهو استصحاب المفيد للزوم وعدم جريان استصحاب عدم الفرد الطويل. لماذا؟ لوجهين. الوجه الأول أنكم تريدون أن تجروا استصحاب عدم الفرد الطويل، مو هكذا؟ ما هو الذي تنجرونه؟ أي استصحاب عدم الفرد الطويل، وهذا الاستصحاب متوقف على اليقين بالحدوث والشك في البقاء، ونحن نشك أصلا يوجد فرد طويل حتى يحدث أو لا يوجد فرد طويل حتى يحدث. فالتمسك بدليل الاستصحاب تمسك بالدليل في الشبهة المصداقية، التمسك بدليل الاستصحاب في إثبات عدم الفرد الطويل تمسك بالدليل في أي شبهة؟ شبهة مصداقية. فلا يجري استصحاب عدم حدوث الفرد الطويل. واضح شيخنا؟ فهذا شبهة مصداقية لدليل الاستصحاب، فلا يجري الاستصحاب. هذا وجه. وجه آخر أن استصحاب الذي أجرينا متوقف على وجود استصحاب الحاكم، ونحن الآن نشك في الحاكم وهو عدم الفرد الطويل هل يجري أو لا يجري، فعندنا محكوم وهو استصحاب بقاء الملكية الذي أجرى من؟ الشيخ الأعظم. وعندنا شيء في رتبة الحاكم، إذا شككنا في الحاكم ماذا نقول؟ لو كان عندنا دليل وشككنا في الحاكم فما هو حينئذ المحكم؟ المحكوم يجري ما لم يحرز المانع وهو الحاكم، والمفروض أن الحاكم الآن لا نحرزه، نشك في الحاكم. وإذا شككت في الحاكم يصح لك أن تتمسك بالدليل المحكوم، لأن دليل المحكوم حجة ما لم يوجد الحاكم، ونحن لا نحرز وجود الحاكم، فيصح لنا أن نجري الاستصحاب في وين؟ في المحكوم. واضح شيخنا؟ سواء قلنا المورد شبهة مصداقية لدليل الاستصحاب أو لا، نحن بالنتيجة نشك في الحاكم، وكل مورد يشك في الحاكم يرجع إلى دليل المحكوم، ولا يرفع اليد عن دليل المحكوم إلا إذا أحرز الحاكم. مثلا الدليل يقولك أكرم العالم، نشك هل في دليل يقول النحوي ليس بعالم أو لا، نشك في الحاكم، فماذا هو المرجع؟ نتمسك بالدليل المحكوم ما لم يحرز وجود الحاكم. فإذا يكفي الشك لأن نثبت ببركة استصحاب بقاء الملكية استصحاب اللزوم. ولهذا قال مع أنه يكفي في الاستصحاب، يا استصحاب المفيد للزوم اللي احنا أجريناه، الشك في أن اللزوم من خصوصيات الملك ما تدعون، فيجري استصحاب عدم الفرد الطويل أو من لوازم السبب، يعني أحكام شرعية جعلها الشرع على السبب، فلا يجري استصحاب عدم الفرد الطويل، يكفينا الشك في عدم أنه في إثبات شنو اللزوم. ليش؟ إما لأن التمسك بدليل الاستصحاب في الذي تذكرونه شبهة مصداقية، أو من باب أن المحكوم شنه فعلي ما لم يحرز الحاكم. ومع أن هذه مع أن دليل آخر يذكره الشيخ الأعظم على أن الملكية أمر واحد فارد، يقول إذا رجعنا إلى المرتكزات العقلائية والمتشرعية، هل يرون، انت الان شيخنا حاكم وجدانك، الان مسألة شنو؟ وجدانية، عندنا هبة جائزة وهبة لازمة، هل ترون ان الملكية تختلف؟ هل الملكية الحاصلة بالهبة الجائزة حقيقة تختلف عن حقيقة الملكية الحاصلة بالهبة لازمة؟ هل يرى تخاير في الحقيقة؟ الذي نشعر به بالوجدان أن الملكية التي تحصل في الهبة الجائزة مثل الملكية التي تحصل في الهبة اللازمة، لأنه يوجد عندنا سنخان من الملكية، هذه ملكية واحدة في العقد في الهبة اللازمة وفي الهبة الجائزة. أو مثلا إذا وهب الشخص شيئا لزوجته، هل تختلف الملكية بناء على أنه يجوز الرجوع أو لا يجوز الرجوع؟ نقول تعال خلنا نسأل، أنه الزوجة هل منزل منزلة الرحم فلا يجوز الرجوع في الهبة، أو غير منزل منزلة الرحم هي كالأجنبية فيجوز الرجوع في الهبة، وعلى طبق ذلك نحدد الملكية، هل له علاقة المطلب بذلك؟ لا، الملكية حقيقة واحدة فاردة لا تختلف باختلاف الأسباب، سواء كان في مورد السبب اللازم أو في السبب جائز، مع أن ومع أن المحسوس بالوجدان أن إنشاء الملك في الهبة اللازمة وغيرها على نهج واحد. فتبين يلا الآن ما هو النتيجة، دوخت رأسنا كم يوم، النتيجة المستحصلة أننا إذا شككنا في أن البيع المعاطات لازم أو جائز على نحو الشبهة الحكمية، هي النتيجة، الجاري هو استصحاب بقاء الملكية، فهناك ملكية حصلت ببركة البيع المعاطات. وبعد قول البائع فسخت نشك في بقائها نستصحب بقاء الملكية، هذا اللي قلنا، وقلنا لا توجد لهذه الملكية أفراد حتى تدخلون في بحث طويل وهو استصحاب الكل من القسم الثاني، ثم نناقش كل هذا بحث دخلنا فيه من باب الاعتراض، وإلا أصل المطلب واضحون. هذا تمام الكلام في الدليل الأولي لإثبات الملكية اللازمة في المعاطات في الشبهة الحكمية. ولكن من باب الكلام يجر كلاما، من باب الكلام يجر ذاك الكلام غير ذاك الكلام، واضح شيخنا، الكلام يجر الكلام، دخل الشيخ فيما لو حصل الشك على نحو الشبهة الموضوعية، ما أن بحثنا في الشبهات الحكمية الآن، دخل الشيخ في الشبهة الموضوعية، كل شبهة موضوعية، نحن نعلم أن الصلح لازم، ما عندنا مشكلة، الصلح شنو؟ لازم، ونعلم أن الهبة لغير ذي الرحم غير المعوضة جائز، فما عندنا إشكال في الأحكام الشرعية، ولكن حصلت عندنا شبهة في مصداق الخارج في الموضوع الخارجي، هل أن العقد الواقع بين الشخصين هو صلح فيكون لازم، أو هو هبة فلا يكون لازم؟ وفرضنا أن ماكو عوض، الصلح اشترط فيه العوض، الصلح اشترط فيه العوض، لا ماكو عوض، لا توجد عوض في المسألة، ذاك يقول صلح، هذا يقول هبة، فتعارك الطرفان أحدهما يقول صلح، يعني أنا يعني شخص أعطى شخصا عينا من الأعيان، بعدين قال لي عقب يومين طرق بابه ارجع لي العين، قال ما ارجعها، كيف انت اعطيتني ارجع لك العين، قال لماذا لا ترجعها، انا قصدتها هبة، هي هبة، قال هي صلح، احنا صالحناك، بعد ثلاث مرة فاني سوي نزاع، نحن صالحناك وانت اعطيتني العين، فتعارك احدهما يقول صلح بدون عوض والآخر يقول هبة بدون عوض على نحو الشبهة الآن المصداقية في الخارج، فما هو المحكم؟ وش نسوي؟ ترافعوا إليك يا شيخنا، أنت الحكم الآن، فما هو الحكم؟ ففهمناها من؟ سليمان، إذ نفشت، فويش يصير شيخ العظم ماذا؟ شوف عبارته، عبارة دبلوماسية، عبارة شنو؟ دبلوماسية، حتى في المسائل عبارة دبلوماسية، شوف العبارة، وكذا وبالجملة فلا اشكال في أصالة اللزوم في كل عقد شك في لزومه شرعا، في الشبهات الحكمية، وكذا يعني أصالة اللزوم، لو شك في أن الواقع في الخارج هل هو العقد اللازم أو الجائز، كالصلح من دون عوض فيكون لازم والهبة الجائزة، فإن الجاري أصالة اللزوم. نعم لو تداعيا احتمل التحالف في الجملة. شو قال؟ احتمل تحالف في ال، حتى شوية بعد ما يضغط ما يوقع روحه في احتمل التحالف هام في الجملة مو بال، فرق في الجملة وبالجملة. خوب في الجملة يعني موجبة جزئية، بالجملة يعني موجبة كل كلية. توضيح ذلك، الشيخ الأعظم يقول أنتم جئتم وتحاكمتم لي، تارة نتكلم عن المطلب بغض النظر عن باب القضاء، وتارة نتكلم عن المطلب في باب القضاء والتداعي. إذا كنتم تتكلمون عن المطلب في غير باب القضاء والتداعي فنقول الجاري هو أصالة اللزوم. ليش؟ إذ نعلم حين حصول هذا العقد أيما كان قطعا أكو ملكية، صحيح؟ حصل العقد فحصلت الملكية. بعدما قال المعطي للعين فسخت، شككنا هل أنه زالت ملكية الأول، هل زالت ملكية المعطى أو لم، أو ما زالت باقية، فإن كانت هبة ارتفعت الملكية، إن كانت صح لم ترتفع، فنستصحب بقاء تلك الملكية الحاصلة أيا كان السبب، قطعا حصلت الملكية، نشك في بقائها نستصحب بقاءها. فإذا تتكلمون بغض النظر عن باب القضاء بما هو شبهة موضوعية، فما هو الجاري؟ أصالة اللزوم. ولهذا قال وكذا، يعني أصالة اللزوم لو شك. هاي نعم الثاني، واضح شيخنا؟ إذن لو تتكلمون عن مجرد شبهة موضوعية بغض النظر عن باب القضاء، الجار هي أصالة اللزوم. المقام الثاني باب القضاء، المشكلة التداعي في خصوصيات في باب القضاء، مشكلة. الأول يقول ما حصل هبة، والثاني يقول ما حصل صلح، فهنا قد يقال أن كل منهما يدعي شيئا خلاف استصحاب عدم الحصول، فنحن نشك هل أنه وجدت الهبة أو لا، نستصحب عدم وجود الهبة، نشك أن الصلح حصل أو لم يحصل، نستصحب عدم حصول الصلح. فالهبة أمر وجودي يشك في حصوله يستصحب عدمه، الصلح أيضا أمر وجودي يشك في حصوله فيستصحب عدمه. والمنكر في باب القضاء من كان الأصل معه، والآخر من كان ليس معه الأصل، وهنا استصحاب عدم أحدهما معارض باستصحاب عدم الآخر ويتساقطان. ما عندنا أصل مع أحدهما كلاهما، بل ليس معه الأصل، لأن الأصل قد تساقط بالمعارضة. عندنا علم إجمالي بحصول إما الهبة وإما الصلح، علم إجمالي بعد. والاستصحابات في أطراف العلم الإجمالي شنو شيخ هاشم؟ متساقطة، فلا يوجد عندنا شخص معه الأصل، كلاهما مدع ولا يدعي أمر وجودي وليس معه الأصل، هذا مدعي وهذا مدعي، ومقتضى المطلب أن كلاهما مدعي، فهذه المسألة من باب تداعي طرفين على عين واحدة. ما هو الحكم في مورد التداعي؟ تحالفه احلف حلف. ثاني احلف حلف. وش سوى؟ كلاهما حلف. فتصل النوبة إلى القرعة. إذا حصل التحالف فلم يثبت بالحلف كلام أحدهما تصل النوبة إلى القرعة، لأن هناك واقع حصل مجهول بالنسبة إلينا، وتردد الواقع بين شيئين ولا يمكن إثباته بالطرق الشرعية، فالقرعة لكل أمر مشتبه. يا شيخنا، فهناك أمر مشتبه لا ندري عنه، فتصل النوبة إلى القرعة فنقرأ، يحط لي ورقتين صلح وهبة، يجي واحد يسوي هذه القرعة، فإذا طلعت صلح صلح، إذا طلعت هبة هبة. لماذا قال هذا احتمال ولم يجزم به؟ ولماذا قال في الجملة ولم يقل بالجملة؟ هل شرحنا مقتضى الصناعة؟ فاتضح الفرق بين مجرد شبهة موضوعية ومجرد خصوصيات في أي باب؟ في باب القضاء. ولهذا قال نعم لو تداعيا كل منهما ادعى كذا احتمل التحالف في الجملة. هذا مطلب له علاقة بباب القضاء، ويأتي غدا ما هو منشأ الاحتمال وما هو منشأ قوله في الجملة. ابحثوا تأملوا شنه في هناك نكات مرتبطة بباب القضاء في هذا البحث، وأبحاث كبروية نشير إلى يعني شيئا منها ككبريات عامة، ولا ما ندخل في تفاصيل باب القضاء، فهو من الأبواب الدقيقة والعميقة. وكنت أنصح الإخوة في أثناء دراسة اللمعة قبل أن يبحثوا أبواب المعاملات لابد أن يدرسوا كتاب القضاء، ولهذا قدمه الشهيد في المسالك في الروضة، قدم القضاء على غيره من الأبواب، لأن كل أبواب المعاملات مبنية على فروع التداعي. كل ما يجيك باب البيع فروع التداعي، باب الإجارة فروع التداعي، باب المضاربة فروع التداعي، وهذا كله مبني على ما ينقح في كتاب القضاء. فلا بد أن يدرس الطالب بعد العبادات كتاب القضاء، مهم، القضاء والشهادات، هذا باب القضاء والشهادات جدا مهم، لأن يتوقف عليه فهم سائر الأبواب. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.